آل البيت الأطهار نفح أوجده الغفار فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار. فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار شرفا.
إننا على موعد مع صبط النبي الأكبر، مع شبيه النبي خلقا وخلقا. إننا على موعد مع الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه.
هو أبو محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب الهاشمي القرشي المدني الشهيد، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، وهو سيد شباب أهل الجنة، فهو ابن السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أمير المؤمنين علي. وقد ولد الحسن في نصف رمضان سنة 3 هجرية.
ما أجمل أن يربى القادة في أمة الإسلام تربية خلقية وتربية جسدية، تربية في سمو الروح وجمال الأخلاق. يا ترى أي أخلاق ربي عليها الحسن رضي الله عنه؟ إن كان من قيادة فهو في أعلى القمم، وإن كان من سمو خلق فلا يباريه أحد. وأما عبادته فكان حريصا على العبادة دؤوبا عليها، لا يرى يوما إلا وقد كثر صومه، ولا ليلا إلا قائما، إما مسبحا أو قارئا أو مصليا. أكرم به من حفيد، وأكرم به من حامل ميراث عن خير جد، وأكرم به من ابن لخير أب علي بن أبي طالب. وأما خلقه كأنه رسول الله، في لحيته وفي وجهه وفي وصف عنقه كأنه إبريق فضة، كأنه أو كأنك تصف النبي. أما قراديسه فبعيد ما بين القراديس، إذا مشى تقلع، هذه أوصاف النبي، حتى أطلقها بعض من وصف فقال أشبه الخلق برسول الله وصفا الحسن بن علي. ليس بالطويل البائن، هذا وصف النبي ووصف الحسن حفيده، ولا بالقصير المتردد، هذا وصف النبي ووصف الحسن حفيده رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في جنة الخلد.
مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكمل الحسن 8 سنوات، لذلك كانت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة. أحصوا الأحاديث التي رواها الحسن نحو من 13 حديثا كما في مسند بقي ابن مخلد. من الأحاديث التي رواها لنا الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا هنا اللطيفة دي والأمر ده اللي هو مسألة تربية الأولاد، النبي صلى الله عليه وسلم هيعلم حفيده الحسن إيه؟ روى لنا حديث قنوت الوتر، عايزين ناخد منها فائدة ويبقى واجب عملي لكل اللي بيشوفونا دلوقتي، عايزين نعلم ولادنا الصغيرين، نعلمهم دعاء الوتر، نعلمهم صلاة الوتر. اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وروى لنا الحسن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بيعلمه الورع، بيعلمه التثبت كيف يكون، بيعلمه ملاك هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم، ملاك هذا الدين يعني خلاصة هذا الدين الورع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة.
قولوا لمن يدعي أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لم يكونا يحبان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هذه المقالة تخرج من الأفواه وأبو بكر وعمر هم من آل بيت النبي؟ فزوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت أبي بكر، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم هي بنت عمر، فالنبي كان معه عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت مدة ليست باليسيرة، كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قد خرج للتو من المسجد، فرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله أبو بكر يقبله ينظر إليه يقول: بأبي شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعلي، يعني يشبه هذا الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جده وليس علي والده. ثم قال: بأبي، من شدة حبه وكأنه يفديه بأبيه، كأن أبي بكر الصديق يفدي الحسن لأبيه. هل تدركون معنى مشاعر حب أبي بكر الصديق للحسن والحسين؟ هل يشك أحد قط أن أبا بكر كان يحب رسول الله؟ فكيف لا يحب أبا بكر أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يحب أبو بكر أحفاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والعجب العجاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء له بحلل من اليمن، أرسل والي اليمن أكسية وحلل وملابس جديدة فاخرة من الأشياء الجيدة التي تصنع في اليمن، فجعل عمر بن الخطاب يوزعها على الناس ويقسمها بين الناس ويعطي هذا ويهدي هذا ويعطي ذاك ويهدي ذاك. ثم مرت ساعة فخرج الحسن والحسين من بيت والدتهما الزهراء فاطمة يلعبان أو يمشيان، فقال عمر متعجبا: والله لا أهنأ وقد منع أو حرم أبناء علي هذه الكسوة. ثم بعث إلى والي اليمن يقول له: ارسل إلي حلتين جديدتين جميلتين لأكسوهما لسبطي وريحانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي مشاعر حب كانت في قلب عمر للحسن والحسين، وأي مشاعر وفاء وصدق وإخلاص كانت في قلب أبي بكر للحسن والحسين. لذلك دعوا الأفواه تخرس، ودعوا هؤلاء الذين يتحدثون ويفرقون بين أصحاب النبي ويكفرون فيفسقون أو يبدعون، قولوا لهم: لقد كفيتم ذلك كله، فأبو بكر كان أشد الناس حبا لآل بيت رسول الله وللحسن والحسين خاصة، وكذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان أشد الناس حبا لآل بيت رسول الله وللحسن والحسين خاصة رضي الله عنهم جميعا.
كان الحسن بن علي كانت له مواقف كثيرة تشي وتنم عن حبه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حبه للتابعين، وعن جميل فضله. من ذلك مواقف يسيرة وجيزة: دخل الحسن على مجموعة من الصحابة فيهم أبو هريرة فألقى السلام على الموجودين، لم ينتبه أبو هريرة حيث كان منشغلا بدراسة بعض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف الحسن قيل لأبي هريرة: إن الحسن بن علي ألقى السلام فلم ترد عليه. فجزع أبو هريرة لمكانة الحسن بن علي، المكانة المعروفة المرموقة، وتتبعه ورد عليه السلام واعتذر منه وقال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك: إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. والحسن بن علي أيضا كان له مع ابن عباس مواقف من الفضل والعلم، ذلك أن جنازة مرت والحسن وابن عباس معا، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فسأل الحسن بن عباس: لما لم تقم؟ لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي قال ابن عباس: أنا أعلم من هديه أنه لم يقم ولم ينكر أحد على أحد. الحسن بن علي يدخل على راع يعرفه، الراعي يعرف الحسن، يقدم الراعي شاة هدية للحسن، يسأله الحسن بن علي رضي الله عنه: أحر أنت أم مملوك؟ قال: مملوك. فلم يأخذها، فأقسم الراعي أنه يملكها، فاشترى الحسن الرعية والشياه وفك رق هذا العبد المملوك ووهب له الشياه جميعا. والمقام في فضائل الحسن بن علي مقام طويل، لكن الوقت وجيز. رضي الله عن الحسن وصلى الله وسلم على جده رسول الله.
وكان الحسن رضي الله عنه مع ما ذكر من جمال الخلق وعظيم الخلق ساعيا في قضاء حوائج الناس، ما نودي عليه إلا لبى، وإن لم ينادى عليه أسرع، ما وجد بابا من أبواب الخير إلا ولج منه، ولا طريقا أو سبيلا من سبل البر إلا سار إليه. إن أحببت أن تعرف نسبه وتكتب له بطاقة هي من نور تكتب، أما أبوه فعلي، وأما أمه فالزهراء فاطمة، وأما جده فأكرم به من جد، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما أم أبيه فهي السيدة التقية الورعة فاطمة بنت أسد، ماتت مؤمنة وصلى النبي عليها ونزل في حفرتها وبكى، قال: رحمك الله يا أمي، كنت أما لي بعد أمي. وأما إخوته فحدث بجرأة لا حرج، أخوه الحسين وأخته زينب، وأما أبناء عمومته ففي غنى عن تعريف، وأما عن خلته وصحابته فأكرم بهم من خلة وأحسن بهم من صحبة.
ولما قتل علي رضي الله عنه اجتمعت كلمة المسلمين على أن يولوا ابنه الحسن، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل يصلح به بين فئتين من المسلمين. تولى الحسن الخلافة، واختلف العلماء في المدة التي وليها الحسن، البعض قال 6 شهور، البعض قال 7 شهور، وأقصى الأقوال قالوا 8 أشهر. والعلماء استدلوا بذلك أن خلافة الحسن كانت تتمة الخلافة الراشدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخلافة بعده 30 عاما. فلو أحصينا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كانت تتمة 30 سنة بـ8 أشهر على أقصى الأقوال اللي ولي فيها الحسن أمر الخلافة، ثم كان بعد ذلك أمر الملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت خلافته فيها هذه الإشارة، وفيها تطبيق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من الآيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
تحرك الحسن ابن علي بكتائب كالجبال، روى ذلك البخاري في صحيحه أن الحسن بن علي ذهب بكتائب كالجبال إلى معاوية ابن أبي سفيان في الشام، وهنا جعل معاوية ابن أبي سفيان ينظر متعجبا إلى هذه الأعداد الكبيرة، فاستشار معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول له ما الخبر وما الشأن؟ قال عمرو: والله يا معاوية إني لأرى رجالا لا يتركون ساحة القتال حتى يقتلون مثلهم. فقال معاوية: وتأملوا هنا يا من تخوضون في عرض خال المؤمنين معاوية، يا من لا تدركون قدر محبة معاوية للحسن وقدر محبة الحسن لمعاوية. هؤلاء الصحابة وإن حدث ما حدث بينهم من الشجار والخلاف إلا أنه كان في قلوبهم حب ووفاء وإخلاص وإخاء. لذلك قال معاوية: فمن لي بضيعة الناس إذا قتل بعضهم بعضا؟ من لي بنسائهم إذا قتل بعضهم بعضا؟ من لي بأموالهم إذا قتل بعضهم بعضا؟ يعني لو هذه الطائفة قتلت من هذه الطائفة وسالت الدماء، ماذا سيكون نفع الناس؟ ماذا سيستفيد الناس؟ كيف سيكون حال النساء والضيعات والمزارع والأراضي والأموال؟ انظروا إلى تفكير الحاكم العاقل. وهنا أرسل معاوية عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز إلى الحسن ليعرض عليه أمر الصلح ويطلبان منه ما يريد فيحققه له معاوية. فدخل على الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، وجعل يقولان له إن معاوية يعرض الصلح، فجعل يطلب منهم كذا فيجيبانه، ويطلب منهم كذا فيجيبانه، ويطلب منهم كذا فيجيبانه، لا يسألهم شيئا الحسن إلا وأجابوه. فقال: من لي بذلك؟ يعني من يضمن لي أن يبقى هذا الأمر بين الناس وأن تحقن الدماء وأن تعصم هذه الأرواح؟ فقال: نحن نضمن لك ذلك، ومعاوية وعمر بن العاص يضمنون ذلك، ولن تجد أحدا يخرج على قولك. وعندها أقر الحسن الصلح، ثم قال لهذين الرجلين: والله لقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر والحسن بجواره، الحسن يحدث عن نفسه، سمعت النبي يقول وهو على المنبر والحسن بجواره: إن ابني هذا سيد من أسياد أهل الجنة، وإن الله سيصلح به بين فئتين أو طائفتين عظيمتين. رضي الله عن الحسن بن علي ورحمه وأجزل له المثوبة.
أثنى علماء الإسلام على الحسن بن علي في موقفه ذاك الذي تصالح به مع معاوية ابن أبي سفيان وحقن دماء المسلمين. أثنى عليه أئمة الدين وعلماء الإسلام وفقهاؤه، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أفاض في الثناء وفي بيان الحكم المتوخات من وراء هذه المصالحة الكبرى. والحقيقة أيها الأفاضل أن ثمة أسبابا وراء جنوح الحسن بن علي للمصالحة، ففضلا عن تركيبته التسامحية وعن أخلاقه التي معروفة عنه أنه لا ينازع الدنيا أهلها، وقد كان هذا معروفا في طباعه منذ الصغر، إلا أن هناك أمورا أخرى كانت في حسبان الحسن بن علي. أولا كان يريد أن يحقق نبوءة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المحفوظ المشتهر المستفيض في كتب السنة: إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين متخاصمتين من المسلمين. أيضا كان الحسن محاطا بهواجسه من الخوارج، فهو إن وقف قبالة معاوية فسوف يكون للخوارج معه ضد معاوية، سوف يكون لهم معه شأن في إراقة الدماء، وإن تنازل فسوف ينال منهم حظا غير قليل من اللوم والعتاب. لكنه اختار أن يجنح إلى جهة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدة أسباب أدت إلى جنوح الحسن إلى المصالحة، على رأسها فضله، وعلى رأسها عدم تنازعه الدنيا مع أهلها، وعدة اعتبارات سياسية تشي بعمق فكر الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وصلى وسلم وبارك على جده رسول الله.
كان يجلسه على فخذه فيقول: اللهم ارحمهما فإني أحبهما، إنه الحسن بن علي. آه